بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة في هذا البرنامج في ظروف هذه الأحداث التي تجسد لنا تكرار الثورة وتقرب من أعيننا ومن فهومنا هذه الأحداث التي سبقت من 10 أشهر، مع تكرر السيناريو وتكرر الأحداث بصورة تكاد تكون مكررة كما لو كانت صورة بالكربون. قوم تحلو لهم السلطة ولا يريدون التنازل عنها لسبب أو لآخر، ثم يجدون أناس يتمردون على ذلك بحكمة أو بغير حكمة، فما يجدون ردا عليهم أو تفاهما لما يطلبونه، أو ردا لتمردهم أو ردا لشغبهم كما يحلو أن يصفونه، إلا أن يقتلوهم بدم بارد وكأنهم يعني جرذان أو أقل من ذلك، دون النظر إلى أن هذه الدماء محرمة وأنهم سيسألون عنها يوم القيامة، وأنهم سيؤاخذون بما قدموا، وأن سلطانهم لن يغني عنهم من الله شيئا يوم القيامة، وأن ما يتقلبون فيه إنما هو تخويل من الله لينظر كيف يعملون، وأنه سبحانه وتعالى إن كان قد نزع الملك من الطاغوت ووهبهم إياه ولو لحين، أسأل الله عز وجل أن يجعله قريبا، فإنهم مختبرون بذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما عبد استرعاه الله رعية فمات وهو غش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا نوع من الغش في الرعاية، لأن الراعي منوط به حفظ الدين فضلا عن حفظ الدنيا للمرعى أو للرعية، فبالتالي هذه أمور تجعل الحليم حيران. ولذلك أنا أحاول مع حضراتكم في هذه الحلقة أن أجيب على كثير من التساؤلات الموجودة في نفوسنا والتي تبعث على الحيرة، بالإضافة إلى محاولة لتفهم بعض الواقع الذي نمر به. تحدثت في مقامات أخرى وفي حلقة سابقة في هذا اليوم في قناة أخرى بينت فيها حقيقة أرتكز عليها في كلامي في هذه الساعة، وهي أننا نحيا على مدار قرون متتابعة بنفسية تحكم من يحكمون بأنهم السادة ونحن عبيد، ولذلك تأصلوا بما عند أعدائنا ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. فهم يعاملوننا بهذا الوضع، بمعنى أن من استعصى منا عليهم سواء كان ببلطجة كما يقولون، أو كان مثلا بأنه صاحب مطلب، أو كان بأنه لا يروق له ما يسمع أو لا يروق له ما يرى، أو أنه يريد منهم أمورا معينة تتعلق بالدين والدنيا وتمالأ هو وأقران على ذلك المليونيات وغيرها، فإن مثل ذلك لا يكون له رد عند السادة إلا أن يمحق العبيد. أبيدوهم، وبالتالي تصدر أوامر عسكرية من أناس يجلسون على مكاتبهم بسماعة التليفون بمهمة عسكرية من قيادة عسكرية بإخلاء الميدان، فالجنود المخلصون لقادتهم الذين تربوا على هذه النفسية يخلون الميدان بأي ثمن، سواء كان بأكثر من 50 مقتول أو أقل أو أكثر بغض النظر عن الأعداد، لكن في هذه الدائرة تقريبا، أو بحوالي 1500 جريح أو بأكثر من ذلك أو أقل قليلا، أو بكثير جدا من الإرهاق والإغشاء والإعماء الذي أصاب الناس بنشر غازات لا يعلم إلا الله عز وجل ماهيتها، فضلا عن من ثم هم الذين ينشرونها بين الناس. هذه اللغة لغة الإبادة التي لا تعني التصرف مع هؤلاء على أنهم آدميين، هذه اللغة ما لها تدل على هذا العمق النفسي الذي يتعامل به قادتنا من زمن طويل، من زمن الملوك الذين كانوا يقربون لهم البشوات، يقربون إليهم البشوات والبكوات ويهبونهم هذه الألقاب ويمنحونهم المنح من باب أن يكونوا بطانتهم وحاشية القصر، ثم جاءت الثورة وجعلت من نفسها سادة وجعلت من عموم الشعب عبيد، ثم انطلقت الأمور وتعمقت في زمن الطاغوت أن السادة سادة والعبيد عبيد. لكن هذه اللغة بتتأكد عند المواجهات، فلابد أن تعلموا إذا سأل سائل رقم واحد سين سؤال لماذا يصنع العسكر في الموجودين في ميدان التحرير هذا الفعل؟ طب حاضر ثانية واحدة، حاضر جيم جواب، لأننا عبيد بالنسبة لهم، يعني بمعنى أنهم يرون أنهم السادة الذين لا ترد عليهم كلمتهم ولا يرد عليهم أمرهم، وأنهم إذا قالوا الكلمة ما على العبيد إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب بقية الكلام، طب هنشوف تقرير كده ونرجع تاني لأن محتاجين نشوفه. طب نشوفه كده معنا يا جماعة الخير،
فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من شارع الشيخ ريحان، رغم تجاور الشارعين شارع الشيخ ريحان وشارع محمد محمود، إلا أن الوضع يبدو مختلفا كثيرا. فعلى الرغم من الكر والفر الموجود بشارع محمد محمود بجوارنا، إلا أن الشارع هنا في شارع الشيخ ريحان الوضع هنا أكثر هدوءا، رغم أن هذا الشارع أيضا يؤدي إلى وزارة الداخلية، ولكن قوات الجيش تفصل بين الناس، بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة. الوضع هنا يبدو أكثر هدوءا وأكثر اختلافا رغم تجاور الشارعين. ومن وسط الناس، وسط الثوار الشرفاء، كان لنا هذا اللقاء مع المستشار عصام حسين الذي كان على التو التقى برئيس المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية أو المركزية،
مساعد قائد المنطقة
الشمالية اللواء سعيد. تفضل يا سيادة المستشار، حضرتك صف لنا الوضع وصف لنا يعني ما دار في هذا اللقاء.
هو للأسف الوضع مأساوي، وأنا لما أجي أتحدث مش هتحدث عن الوضع اللي بيحصل في شارع محمد محمود دلوقتي، أنا اللي يعنيني النهاردة إزاي أمتص الأزمة اللي بدأت تعم الجمهورية بالأكمل. النهاردة مش بتكلم عن ميدان التحرير، أنا بتكلم على محافظات تانية احنا بتتناقل الاخبار والاحداث احداث مأساويه. احنا مش عاوزين نوصل لحاله الانفلات الكامل اللي بيها الانسان الغلبان هيبقى مطحون زياده. يعني النهارده انا الخطاب يوجه لمين؟ الخطاب يوجه النهارده للمجلس العسكري. يا مجلس العسكري، النهارده انت مطلوب منك تثبت حسن نواياك. انا مش هتكلم في المعنى المقابل، انا عاوز اقول لك النهارده انت النهارده ليه مستني منتظر على الازمه اللي في ميدان التحرير؟ ما نقدر احلها لك دلوقتي، انا شخصيا دلوقتي.
اتفضل. طب حضرتك ممكن تقول لنا يعني حضرتك التقيت دي على اي اساس؟ يعني حضرتك ممثل لاحد ولا عن نفسك؟
لا، وحضرتك زي ما انا في بداية كلامي، انا عاوز النهارده نحل المشكله من جذورها تماما. انا لما اتحركت بوازع شخصي لاحساسي بالمسؤوليه والانهيار واللي احنا كلنا بيهددنا بكره. النهارده الخطاب يوجه للمجلس العسكري، يا مجلس العسكري فورا تعلن اسماء الحكومه الانتقاليه دلوقتي. لو انت عملت هذا الاجراء، اتخذت هذا الاجراء، ميدان التحرير بالكامل هينصرف فورا. انا مش هقول يا مجلس عسكري سيب السلطه. انت اساسا وجود المجلس العسكري يا جماعه في السلطه ليس وجودا دستوريا ولا قانونا، ده تواجد بالفعل. يعني النهارده اصبح هو بيحكمنا بالفعل نتيجه الاحداث اللي حصلت في احداث بدايه الثوره. فالنهارده المجلس العسكري بقى مفوض من رئيس الجمهوريه المخلوع باداره البلاد.
طب سياده المستشار، على الرغم، عفوا المقاطعه، على الرغم من تجاور الشاعين كما قلت شارع محمد محمود وشارع الشيخ رحال، ليه هناك يعني كر وفر ومناوشات وهنا الوضع اكثر هدوءا؟ ما الشارع هذا يؤدي الى وزاره الداخليه وهذا يؤدي الى وزاره الداخليه.
تمام. هو انت النهارده برضو السؤال كان فيه اجابتك، الشارع هادي ليه؟ لان فيه ناس محترمه عارفه مصلحه بلدها فين. الناس دي موجوده بالقرب من ميدان التحرير، الناس دي موجوده ما بتهاجمش قوات الامن. اللي بيهاجم النهارده قوات الامن ليه مصلحه ثانيه بعيد عن البلد يا جماعه تماما، ولازم تعوا للمساله دي كويس قوي. الناس اللي بتعمل كده ناس ليس لها صله بالمتظاهرين تماما. انا شفت بعينيا القوات الامن اصبحت منهكه تماما. النهارده عاوزين المخرج عشان يمشوا. النهارده تم التواصل الاتفاق مع قائد المنطقه الشماليه اللي هو سعيد واللي هو محمد طاهر مساعد وزير الداخليه، على هم بيضعوا سلك شائك، وحاليا في تجهيزات لوضع بلدورات اسمنتيه للحيلوله بين بعض الاشخاص دول وبين الافراد الداخليه. النهارده ايه مصلحتك تروح تهاجمه هناك؟ وقف في الميدان بتاعك وهو مش هيجيلك، مش هيجي لك. انا الكلام ده انا بقوله مسؤولية شخصية، لان انا عارف انا بقول ايه. انا دخلت جوه وشفت بنفسي الكلام اللي بيحصل ده ملوش اي صلة بالتحرير. لو سمحت يا جماعة.
طيب سيادة المستشار، سيادة المستشار
نسمع.
طيب سيادة المستشار، يعني اشكرك جزيلا على هذا اللقاء. طيب انا اسأل حضرتك، استاذ خالد حضرتك موجود من امتى؟
خالد عز الدين انا موجود على طول، لان ساكن في جلطة سيتي هنا.
اتفضل. حضرتك بتختلف مع سيادة المستشار؟
انا بختلف مع سيادة المستشار. الشباب اللي هنا لا ماشي وراء احزاب ولا جماعات ولا اي حاجة ولا له ايديولوجية. الشباب ده شباب طاهر بريء، ده نتاج 60 سنة من حكم العسكر. الناس اللي بتقول عليهم بصوا مناظرهم ومش مناظرهم، الناس دي بريئة تماما.
لا هو سيادة المستشار قال حاجة تانية، قال ان هناك عناصر مندسة ليس هم الثوار.
عناصر مندسة حضرتك لو ارادة قوات مسلحة عايزة تفصل ما بين الشرطة والمتظاهرين كانت فصلت.
يعني طب معلش انا اسف، طب خليك معايا يا استاذ.
حطت الاسلاك الشائك. طيب ابسط حاجة، حط سلك شائك كبير وبعديها ب20 متر حط سلك شائك تاني، واجيب العربيات تنقل البلدرات وتحط البلدرات ديت. خلص كده فصلت. انما اشمع الفرق ما بينهم ايه؟
ده انا عايز اسالك بقى.
يوم الجامعه الامريكيه يعني بالعقل كده بقى، هنا القوات المسلحه اهو فاصله وهناك مش قادره تفصل. طب الله، مش قادره تفصل يبقى بتحمي بلادنا ازاي؟ وقادره بتدير المرحله الانتقاليه ازاي؟ وبعدين اختلف مع سياده المستشار، فان لابد ان سياده المشير بعد ما حصل قتل للشباب وهو بيدير البلاد لابد ان يتخلى عن الثوره، عن السلطه اللي الشعب ادهاله من الميدان حضرتك. فلابد لو سمحت بكرة يتعب المجلس الرئاسي، او لو مش عايزين مجلس الرئاسي عشان القوة السياسية مختلفة على مجلس الرئاسي، يتعمل حكومة انتقالية من كل اطياف
البلد. انا بشكر حضرتك لكن ما... نعود الان الى استوديو قناة الحكمة ونلتقي معكم مرة اخرى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا، اعتقد انه ده كان حي، ده جواب لسؤال كنت هطرحه على حضراتكم، وهو هل يمكن ان يعقل ان يقال انه شارع محمد محمود عجزت الشرطة وعجزت امن الدولة وعجزت المخابرات العامة وعجزت المخابرات العسكرية وعجز رجال الشرطة العسكرية وعجز رجال الشرطة المدنية وعجز رجال الجيش على أن يفصلوا ما بين إذا كان هناك دعوة وهناك افتئات وهناك نوع من الزعم. الزعم أن المتظاهرين اللي في ميدان التحرير مجرمين بلطجية معتدين بيهجموا على الآمنين الغلابة من رجال الشرطة والجيش، لأن هم غلابة. أولا شدوا البنات من شعرها زي ما يكون بيشدوا شوال دقيق، قتلوا القتيل ورموه على كم الزبالة من غلبهم، ولعوا في الموتوسيكلات وحرقوا كل متاع المعتصمين من غلبهم. يعني هم ناس غلابة، محدش يقدر ينكر ان هم غلابة. فاحنا بنسأل نقول من خلال التقرير اللي انتوا حضرتكم شفتوه، هل سد ميدان التحرير من شارع ريحان الموصل لوزارة الداخلية وسد واستطاعوا والجيش موجود ومحدش بيضرب في الجيش ولا بيضرب في العربيات والدبابات او العربيات المصفحة اللي واقفة على فواهة او على مقدمة شارع الشيخ ريحان الموصل لوزارة الداخلية، وعجزت الغلابة كلهم، كل الغلابة، امن الدولة الغلابة والشرطة العسكرية الغلابة والشرطة المدنية الغلابة والمخابرات والجيش كله غلابة طبعا، لان طبعا الغلب بان على الشاشات، وغلب الغازات والضرب والقتل والعدد القتلى وعدد المصابين اللي تجاوز الالاف، كل ده الناس الغلابة دي عجزت سدت قدرت تعمل، وكأنهم قالوا احنا كان عندنا شوية طاقة قدرنا نسد شارع ريحان بس ما عرفناش نسد شارع. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان ده نوع من انواع استزاجنا، نوع من انواع الواد دخل على ابوه فلا بيكتب جواب، فقال له يابا بتعمل ايه؟ قال له بكتب جواب لعمك. قال له يابا انت بتعرف تكتب؟ قال لي انا عمك اللي بيعرف يقرأ. فهو نفس الحكاية، هم يشوفونا لا بنعرف نكتب ولا بنعرف نقرأ. يعني بمعنى ايه؟ شارع محمد محمود ده هو فصل الفيران. زمان واحنا في المدرسة واحنا صغيرين قوي كان يقول لك ايه؟ لو عملت حاجة تاني واذا زعلت الابلة هوديك قط الفيران، بحيث قط الفيران دي تنهى الرعب، وممكن يكون في قط فيران ممكن ما فيش قط فيران، ما كانش في قط فيران. فشارع محمد محمود ده قط الفيران، بحيث الغرض منه ابراز قدرة السادة على تركيع العبيد، لانه هذا الحدث هو امتداد لقوة طويلة، هو عبارة عن كلاكية حسن مبارك تاني مرة. كلاكية حسن مبارك اول مرة كان في 25 ابريل اللي سقط في 11 فبراير 25 يناير اللي سقط في 11 فبراير. كلاكية تاني مرة اللي هو بدأ في 19 نوفمبر، معرفش بقى هينتهي على ايه. نسأل الله عز وجل ان يؤمن البلاد والعباد ونقضي شر الفتن. ولذلك لابد ان احنا نفهم مع بعض في هذا اللقاء بعض الحقائق عشان نفهم ايه القصة وايه الموضوع وايه الحكاية. شين سؤال، لماذا لم يتحد المشايخ في كلمة واحدة على هذا الحدث؟ جيم جواب، الحدث ده حاجة من الاتنين، يا امر واقع هو تمسه احكام شرعية، يمسه نصرة مظلوم، يمسه انكار منكر، يمسه دفع الباطل، يمسه درء الفتن، يمسه عدم الانضمام تحت رايات باطلة، يمسه رفع راية حق، يمسه ابراز قوة مسلمين، يمسه عدم تأييد قوة باطلة نحن لا نؤمن بها، يمسه امور شرعية ايجابية وسلبية كتير. وبالتالي مشايخنا الافاضل ربنا يحفظهم، وانا هنا بنبه يا اخوان تنبيه، نداء لكل اخواننا ولكل المسلمين، اوعوا تقطعوا في هدومكم بايديكم، اوعوا تمزقوا في كسادتكم بايديكم، لابد ان تقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم، ولابد ان تحترموا مشايخكم لانهم كباركم، سواء اصابوا او اخطاوا لا يمكن ان لا يخطئ احد الا النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم، اما نحن فخطاؤنا لابد ان يكون موجود. فاذا كانت هذه القضية التي تمسها قضايا شرعية ومسائل شرعية كثيرة، منها السلب ومنها الإيجاب، إذن وارد فيها اختلاف النظر. وبالتالي أنا واحد من الناس بقول انزلوا، والنزول واجب على كل من يستطيع بعيد عن النساء، جماعات ينزلوا مجموعات لفراد عشان ما يتخطفوش ويحموا بعضهم بعض، ليه؟ من باب نصرة المظلوم وإنكار المنكر ودفع الباطل، بناء على أني مؤمن بأن ده كلكتني مرة، وان ده السادة بلعب العبيد، بالذات بعد انكار العبيد في نظرهم. انا مش ده رأيتي، انا رأيي ان العزيز هو من العزيز بديني، وبإذن الله تعالى ربنا يعزنا بعز طاعتي ولا يدلنا بذل معصيتي، وانه لو متنا واحنا رافعين ديننا ورافعين راية ديننا، واحنا متنا واحنا بننهز بلا اله الا الله، وننهز بانكار المنكر، وننهز بتأييد ما مطالبنا في الحق، وان عجزنا عن تحقيقها فيكفي ان احنا نشهد ربنا اننا انتوينا ونطقنا وهتفنا وطلبنا، ولكن في النهاية انت الغالب على امرك وانت مقدر المقادير. وهذا موطن العز بغض النظر رضي بذلك الخلق ام لم يرضوا، لان العبد ان كان مسلما حقا لا ينبغي ان يسعى لارضاء الخلق، فارضاء الناس لا مأمور ولا مأمول، بل ينبغي ان يكون الهدف هو ارضاء الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي يا اخوان ما حدش يفهم من كلامنا انا بدافع، او ما حدش يفهم من كلامنا انا بجامل، انا بحاول ان احنا نتفهم مع بعض في الموقف الشرعي اللي مطلوب مننا. ممكن تكون في تنازعات عاطفية وامور شديدة جدا عن نفسه، وانا مقر بذلك، وانا وعازر كل انسان يعني هم انه يتطاول على شيخ، او نفسيته تحركت تجاه شيخ نتيجة للتنازع اللي حصل ما بين ودنه ما بين عينه. فالودن سمعت الفتاوى وسمعت ما تنزلوش، والعين شافت المقتولين وشافت الامتهان وشافت صرصرة الشعب المصري وشافت جرزانة الشعب المصري اللي هو قبل كده دفع الثمن في الثورة وجابها لنا على صينية من ذهب وكلناها من غير ما ندفع ثمن، احنا الملتحين والمسلمين والملتزمين كما يحلو ان نسمي انفسنا. لكن انا مش بدافع، انا بس عايز اقرر حقيقة ان اولئك المشايخ حفظهم الله، اسأل الله ان يحفظهم ويبارك فيهم ويوحد كلمتهم ويوحد بين قلوبهم ويؤلف بين قلوبهم ولا يفتن الامة بهم، ويجعلهم عروة وثقة للامة، يوحد بهم كلمتها ويقوي بهم عصابتها ويوحد بهم صفها ويقوي بهم دفعها ويسدد رأيهم ويحكم خططهم. اسأل الله عز وجل ان يجعل منهم الركن الرشيد لهذه الأمة. لأننا نحب مشايخنا ونحترمهم على جميع أنواعهم. أسأل الله أن يشفي مرضهم، وأسأل الله عز وجل أن يسدد كل واحد منهم، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، وأسأل الله ألا يفرق بينهم حزبا ولا فكرا ولا انتماء لجماعة معينة. في مثل هذه الأوقات التي نحتاجهم، فهم بالنسبة لنا كالدواء، وهم بالنسبة لنا كالحبل الذي نعتصم به عند الشدائد بعد اعتصامنا بحبل الله عز وجل، لأنهم الطريق إلى ذلك الحبل. هؤلاء المشايخ حفظهم الله علينا وبارك فيهم، لا ينبغي أن تتطولوا عليهم، ولا ينبغي أن تتعاملوا معهم كما لو كانوا ناس من الشارع قالوا كلام مش عجبكم، يلا انت وهو ما تقوليش مشايخ، يا عم مش عارف ايه، يا عم مشايخ مش دارية، يا عم انت مش شايف حاجة، يجوا يشوفوا اللي بنشوفه، المشايخ فين يا عم، هم بس كلامه خلاص. وطبعا ابص الاقي كلمات تخرج كالطلق الذي يقذف على الرأس فيمزقها، فتبقى ضرب في الدماغ يزهق الانسان، شديد علي ان انا اسمع كده، ولا احب ذلك، ولا انكر هذا الكلام، ولا اقر ولا احبه، بغض النظر ان انا موافق سيادنا العلماء وسيادنا المشايخ ربنا يحفظهم فيما قالوا او بعضهم او لا، فهذه مسألة اجتهادية. قلت انها تخضع لايه؟ لرايات كثيرة، او لمسائل شرعية كثيرة، او لوجهات نظر شرعية كثيرة، منها السلب ومنها الايجاب. قد ينظر اليها شيخ من المشايخ الذين اسأل الله يحفظهم من اهل العلم الافاضل الذين ارى انهم فوق الرؤوس انها فتنة، وانها يمكن أن تستدرجنا إلى مواجهة مع العسكر، ويمكن أن تحملنا شيلة الفتنة كلها، بأن المسلمين هم محرض الفتن والداعين إلى تخريب الثورة والداعين إلى قلقلة المجتمع، خاصة وأن كثير من طبقات المجتمع متأففة منا حتى وإن كانت قلة، سواء العلمانيين أو النصارى أو الليبراليين أو غيرهم، أو الطبقات الراقية التي يحلو لها أن تمزق فينا وأن تطعن فينا لأنها ترى فينا أننا إرهابيين ومتشددين. لا شك أن هذه وجهة، ومنهم من يرى أن هذا استدراج، بحيث أنه إذا نزل فيه المسلمون من أول لحظة هذا الاستدراج من طوائف لا نحب أن نسير وراء راياتها، وقد تكون هذه الرايات مستدرجة، وقد تكون هذه الرايات أجيرة دون ذكر أسماء، أنا بتكلم عموما، وقد تكون هذه الرايات مدفوع لها لكي توقف فتنة، وقد تكون لها اتصال بالغرب أو لها أجندة معينة وترتيبات معينة، فيقول المسلمون بنظرتهم أننا لا ينبغي أن نتواجد حتى لا تجرنا تلك الطائفة الضالة سياسيا إلى أبعاد لا ننتمي لها ولا نوافق عليها. هذه وجهة. وقد يقول الآخرون إن هذا ليس طريقنا، وهو طريق المواجهة مع العسكر وقتلهم وقتلنا، وأننا ينبغي أن نذهب إلى هناك، وما السبب في أن نذهب فيحتكوا بنا، وأكيد أنهم من سلطتهم سيتعصبون علينا إذا رأوا منا تمردا، زي ما بعضهم زي ما من قادتهم من كبار قادة العسكر يقول لك دلوقتي أنا بقول لك ما تقفش هنا باعتبار ان البيت لحرمة وان ده اماكن مهمة او اشياء ضرورية او تعطل المرور، وانت تتطول علي او تشتمني او تتعدى علي، هل مطلوب مني ان انا اوطع رجلك ابوسها؟ ما انا طبعا طبيعي ان انا هدفعك بقوة عشان خاطر اتقي تعديك وفي نفس الوقت امنع المفسدة اللي انت بتعملها. هذه الوجهات لما يقولها مشايخنا الكبار او بعضهم فهم، ويتبنوا موقف ان احنا لا نشارك او لا نناصر اولئك المقتولين في اوائل الساعات او في اوائل الامر، والا نجر الفتن الامر على انفسنا والفتن على انفسنا، انا واحد من الناس اشهد بان هذا الكلام له وجه، وان كنت انا اقول بخلاف ذلك، لكن انا بقول امامكم جميعا من باب الشهادة ومن باب الانصاف، احسبوا كلامي زي ما تحسبوه، انا بحاول دايما اقول يا رب اعوذ بك من ابتغاء غير وجهك، اعوذ بك من ابتغاء غير وجهك، لأن ده موطن فتنة، ده منبر الكلام ده يسجل على إنسان ويكتب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من إن أنا أكون بنصر حزب أو جماعة أو طائفة أو مدرسة أو أي شيء، أنا بحب نصر الحق، فإن كان الحق مع الكل فأنا معهم، مع البعض فأنا مع الذين معهم الحق أينما كان. والحمد لله أن مشايخنا فضل الله تعالى عقيدتهم عقيدة أهل سنة، وبفضل الله مذهبهم مذهب أهل حق، والحمد لله رب العالمين ما فيناش فينا لا ضلالية ولا شيعة ولا أصحاب مبادئ ضالة ولا أصحاب مبادئ والعياذ بالله كافرة ملحدة. الحمد لله رب العالمين أن مشايخنا بكلهم عن بكرة أبيهم فضل الله تعالى. اللهم إلا من شذ هو أصلا مش من مشايخنا وليس له قيمة عندنا، لكن أنا بتكلم عن العموم، خاصة الذين تكلموا وتسمع كلمتهم ولهم مقامهم ولهم مكانتهم فيما نحن فيه. وبالتالي أنا بقول أمامكم أهو وبقسم إن هذا الكلام له وجهة، وبالتالي لو أنا واحد سمعت ممكن الوجهة تتوافق مع تفهمي، أنا فهمي على قدي وراجل بسيط، فلما أسمع المشايخ الكبار يقولوا ما كذا وكذا 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 أنا أقول والله الكلام ده الوجه. ممكن يبرر لي أو لا، لكن أقصد أقول أنه قد يعتمد في فتوى أو في أمره أو في طلبه من إخوانه بناء على هذه الوجهات التي ذكرتها. وقد ينظر آخرون جوابا على اللي المشايخ ما قالوش كلمة واحدة، قد ينظر آخرون باعتبار أن المشايخ لا يتبعون رجلا واحدا ولا يقلد بعضهم البعض ولا يتخذون أحدهم حبرا إماما يقول فيقوله كأنهم كلهم مقلدون وكأنهم كلهم عوام، بل كل واحد منهم حباه الله بشيء من العلم والفهم، فهو إذا تكلم تكلم بما يهتدي إليه أو بما يهديه إليه ربه، سواء كان هدى في الإصابة أو هدى مع خطأ. في النهاية إذا الاجتهاد من له حق النظر ومن هو مؤهل لذلك بما حباه الله من علم وبما فقاهه الله في دينه، فإن نظر نظرة فكانت هذه النظرة مصيبة فله أجران، فإن كانت هذه النظرة غير مصيبة فله أجر، ونحن نحترمهم ونجلهم وننزلهم منازلهم، لأننا مطالبون بأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، يعني لو في عثرة أو في غلطة نقلها، واللي قبل منه أنزلوا الناس منازلهم. فأنا دلوقتي ما حدش يفهم كلامي إن أنا بأؤيد قولا معينا أو بأثبته، لا، أنا أؤيد ما أقول باعتبار أن الإنسان يقول ما يدين به وما يهديه إليه ربه، فإن كان صوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان. دي مسألة أنا ماشي بيها، ولما بقول كلمة بقول بناء على ما هداني إليه ربي، قد أكون موفق وقد أكون غير ذلك، لأن أنا غير معصوم ولا يوحى إلي، بل أحاول بقدر الإمكان أنا أخذ من معين الحق. المهم إخواني من باب أن تفهموا المسألة، قد ينظر إليها آخرون بما نظروا بأن ده نصرة مظلوم وإن ده إنكار منكر وإن ده رد باطل وإنه العسكر بيعيدوا الأمر كلاكيت تاني مرة على لغة المصورين ولغة المعدين والمبرمجين ولغة الممثلين، بحيث أنه بيعيدوا الفيلم مرة تانية، وهو أنه ناس تسلطت زاقت عسيلة الملك حست بارتباطها به، ده نظرة برضو، احنا مش بنتكلم في وحي. وبالتالي يعاملون معاملة العبيد، لما انكرنا عليهم وثيقة السلم انكرنا عليهم الوثيقة العسكرية، بلاش نسميها بقى ده او ده، لان الناس دي غلابة، جمل والسلم وبتاع دول فعلا غلابة، شايلهم شيلة عشان الناس تقعد تدعي عليهم وناس تقعد تذكرهم بسوء وناس تقعد تلعنهم، وهم غلابة. يعني ايه غلابة؟ هم جم في مقام تعالى يا عم نائب رئيس، طب خد قول الكلمتين دول او خد شوية ورقة هم بيضهم لنا واكتبهم بخط كويس، او اذا كان عندك كمبيوتر اكتبهم على الكمبيوتر وقولهم للناس والناس تحسبهم عليك، وهم اصلا وثيقة العسكر. فلما انكرنا عليهم وثيقة العسكر فقالوا لا، انتم بقالكم 10 أشهر من يوم ما شفتونا وتعرفتوا علينا وانتم بتغزلونا، محدش منكم يا مشايخ يا سنية يا ملتزمين يا دقون يا محجبات يا منتقبات يا مشايخ يا شيخات زي ما تقولها، انا بقول بكل اللغات اللي بيقولها الناس، ما حدش يفهم كلام ان انا يعني والعياذ بالله بسخر او التريق او كده، اعوذ بالله، انما ده انا بكرر لغات قد تنطق من ده او ده. بقالكم 10 أشهر بتقولنا انتوا بابا انتوا ماما انتوا كل حاجة، انتوا حبايبي، انت حبيبنا، انت قريبنا، انت سيدنا، انت عمنا، انت جدنا، انت اخونا، انت ولي نعمتنا، فازاي بقى انتوا تيجوا في الوقت ده واقول لكم على حاجه تقولوا لا، انتوا مش من حقكم تقولوا لا، انتوا من انتوا المسموح بيه ليكم تسبحوا بحمدي وتقولوا حاضر في كل اللي اقوله، هو ده المسموح بيه. يعني لما تيجي تتكلموا معايا يبقى يا اما تسبحوا بحمدي وتذكروا مناقبي وتشكروا نعمتي عليكم انني لم اضربكم في ايام حسن مبارك، والحاجه الثانيه ان انتوا ايه اما اقول حاجه تقولوا حاضر. طبعا احنا التسبيح بالحمد هو شغال، لو حد زعل من الكلمه دي انا بقولها تعبير، يعني شكره مثلا توجيه الشكر له من باب درء الفتن وعدم مواجهه العسكر، وانا لازلت حتى الان ضد المواجهه مع العسكر لان ده باب فتنه مش باب ولاء، يعني منعه مش ولاء انما منعه من باب درء الفتنه. العامة بيقول ما بيجي لك منه الريح سد واستريح، والمواجهه مع العسكر هتبقى نوع من انواع اللي يعني نسال الله العافيه والسلامه الاباده او على الاقل مواجهه كبيره. فبالتالي ما ينفعش الا ان الشعب كله يقوم قومه واحده يعلن عن مطالبه بحيث انها لا تحسب على طائفه دون طائفه ولا افراد دون افراد، ولا تحسب على مشايخ ولا تحسب على قيادات احزاب ولا تحسب على اخوان ولا سلفيه، بل تحسب على الامه كلها. وبالتالي استشعر انه مش هيقدر يواجه الامه كلها ولا بيد الامه كلها. وبالتالي مبدا المواجهه مع العسكر، انا نفسي انا حتى وقتنا هذا والساعه اللي انا بكلمكم بيها دلوقتي الان انا يعني ضدها، ضد المواجهه مع العسكر. لكن طبعا مش معنى ذلك ان انا مقر بما هو عليه العسكر ولا مقر بما يفعلوه. فانا لطالما في فتره الغزل وفتره التسبيح بالحمد لطالما قلت انني اطالبكم بحق ربنا، انا اشم في رائحه مكر، الناس يرون منكم مكرا، ينبغي هناك علامات استفهام ينبغي ان تبينوها لنا، اذا كنتم ارتبطتم، اذا كنتم تجاملون، ترون ان امريكا لها ضغوط وترون انها يبد مراعاتها، لابد من مراعاه اليهود، العلاقات الخارجيه، الضغوط الداخليه، اين حق الله في ذلك؟ قلت ذلك امامكم وهو مسجل علي ومتابع ويمكن مراجعته، لكن مش من باب بقى ذكر محمد النفس ولا تمجيد النفس، اعوذ بالله من الخذلان، لانني زي ما قلت لكم ان القضيه الواحده قد ينظر اليها احد المشايخ بنظره وينظر الاخر، واحنا راينا ذلك في الثوره، وراينا مشايخ كبار مكانتهم فوق الرؤوس، ها لازال حتى وقتنا هذا مكانتهم فوق الرؤوس، قالوا دي فوره مش ثوره، ومش عارف ان دي مفاسد كبيره، وان ده ممكن تكون ايام الطاغوت اقل فسادا من هذه الايام، وانه بلاش تنزل عشان ده خروج على الحاكم، وناس كبيره وناس محترمه وناس مكانتهم ربنا يحفظهم. فدي من باب اختلاف النظرات والاجتهادات. احنا دورنا كاتباع ان قد يحدث عندنا نوع من التمزق نتيجه لاختلاف الودن مع العين. انا لما اشوف ابني بيتقطع والشيخ بيقول لي الحكمه الحكمه الحكمه، بلاقي نفسي نسيت ودني وتصرفت مع عيني. وده بيحصل في كثير من المسائل، خاصه اننا لا نتعامل مع مشايخنا كقواد، انما نتعامل معهم ككبار، يعني نحترمهم لما نذكرهم بان دول مشايخنا، نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اذا جه برنامج ممكن نتفرج عليهم. لكن ساعه القياده مش دايما كده، اما ان انا برجع لقياده، اذا كنت اخوان برجع لقياده الاخوان، اذا كنت مدرسه اسكندريه برجع لقياده مدرسه اسكندريه، اذا كنت مرتبط بشخص هو اللي انا مرتبط بيه وبتعامل معاه فبروح راجع له. لكن ملناش قياده بحيث تقول ايه الامه كلها بيقودها فضيله الشيخ فلان الفلاني، ما دي حقيقه مش موجوده مع كونهم كبار. يبقى اذا هم لسوا قاده وليس فيهم قائد عام، حتى المجالس اللي بتتعمل ربنا يبارك فيها ويجعلها نافعه زي هيئه الاصلاح او غيرها، مالها هيئه الحقوق والاصلاح، ملهاش برضه سلطان القياده الفعال، وان كانت الناس بتحترمهم وتحبهم وبتعتبرهم كبار وتكن لهم الاحترام وتذكرهم بالخير. فده واقع اننا نراهم كبارا لا قاده، وبالتالي سهل جدا انهم ينادوا نداء ولا يستجاب له، وسهل جدا انهم ينادوا نداء ويستجاب له، وسهل جدا انهم ينادوا نداء ويستجيب البعض ولا يستجيب البعض. وده واقع، يعني ده واقع بغض النظر ان ده واقع حلو ولا مر، انما هو واقع، وانفع الحكمه مرتبطت بالواقع، انفع الحكمه مرتبطت بالواقع، وافسد الحكمه مرتبطت بالخيال. لما واحد يقول لك ايه امتى المسلمين يبقوا يد واحده وكلمه واحده، يا شيخ اقعد مع المشايخ وكلمهم، لابد يكونوا كلمه واحده وراي واحد، ولازم يبقى لنا قياده وإن ما اتحدناش دلوقتي هنتاكل. يا شيخ بلاش الاختلاف ده، الواحد ما احنا متقطعين من الاختلاف، احنا بنحبكم كلكم بس لازم يكون كده، اقعدوا مع بعض. وفاكر ان احنا ماسكين شوم لبعض، فاكر ان احنا ماسكين مطاول بعض، فاكر ان احنا ما بتيجي سيرتنا بنضرب في بعض. لا بالعكس، الحمد لله بنحترم بعضنا، بنجالس بعضنا، الحمد لله رب العالمين كبارنا كبار واخد بقى، ونحترمهم وعارفين مكانهم وبنحفظ قدرهم في اي مكان، في اسكندريه، في القاهره، في اي حته، حتى اللي من الاخوان كله فوق دماغنا والحمد لله بينا صلات. لكن في النهايه نحن عند الناس كبار لسنا قاده، وان من ارتضى قاده ارتضى قاده بحسب ما يرتضاهم هو، هو الذي ارتضى القاده، وليس القائد هو الذي فرض نفسه بحيث ان هو القائد فيلزم الجميع الانقياد له. انا بقعد اقول انا قائد الاخوان، انا اللي اخترت، انا قائد اسكندريه، انا قائد الشيخ فلان، انا قائد جامعه فلان، انا من الجامعه الاسلاميه، انا تبع فلان الفلان، احنا بنعمل كده. وبالتالي يقعد يقول هو فاكر ان الموضوع ان احنا هنروح دايسين على الزرار او نبعت تلغراف لكل شيخ ونقوله قررنا فيما بيننا ان احنا كلنا نبقى كلمه واحده، يلا من بكره نبقى كلمه واحده وخلاص كده، خلاص هنبقى كلمه واحده. انتوا عارفين ان مساله الاختلاف دي موجوده، وموجوده في ازمان الدول المسلمه، وموجوده في ازمان دول حتى كثير من الدول الرشيده، وقع الخلاف ما بين التابعين في مسائل معينه فيما يتعلق باقرار شيء معين او عدم اقرار شيء معين، كما وقع في زمن دوله الحلاق الحجاج، ومواقف كثيره فيما يتعلق بالاقرار بكذا، وما وقع من فتنه بين الصحابه رضوان الله عليهم، لانهم مجتهدون، والمجتهدون قد لا يتفقون، لان الله عز وجل جعل الفهوم الطبيعيه مختلفه واقدار معينه، ولم يجعل العصمه الا لرسوله. فالذي وقع بين الصحابه هو عباره عن اختلاف اجتهادات، فترتب على ان كل فريق ارتبط بمجتهديه، وقع الخلاف بينهم، حملتهم قوتهم، وحملهم ما لهم من مكنة أن يتقاتلوا أو يتناحروا. فدي مسألة موجودة وده واقع. يعني ايه واقع؟ مش معناه أنه يستوجب اللطم أو يستوجب البكاء والحزن، لا، إنما يستوجب أن كل واحد بقدر الإمكان يعرف أن الكبار دول هم باب معرفة حق ربنا، وبالتالي ينبغي أن ينظروا إلى حق ربنا، لكن ما يؤملش في غير الواقع، بحيث انه هو لو قعد ينظر بحكمة في خيال ممكن ده يصيبه بنوع من رد الفعل بان المشايخ مش نافعة، وان المشايخ خربوها، وانه مشايخ ايه يا عم، وده يشتم في ده، وده يطعن في ده، وده يطعن في قناة الحكمة، وده يطعن في قناة مش عارف الناس، وده يقعد يقول ده كذا وده فساد، وده يقعد، وكل واحد يستغل ما ارتبط به بعض الشباب وبعض اخواننا بان ده كأنه مصدر سلطة مطلقة. لكن هو ده الوضع الطبيعي اللي بيحصل، ودي واقع، وبالتالي من الحكمة النافعة هي المرتبطة بالواقع، هي المرتبطة بالواقع. اذا لماذا لم سين سؤال، لماذا لم يقول المشايخ كلمة واحدة في مثل هذه المواقف الشديدة وتصدر منهم بيانا واقعيا متحدا، بحيث تبقى الناس على بصيرة، معللا ومبينا، لأنه مربوط بواقع وليس فتوى شرعية من باب صحة الصلاة من عدمها أو صحة الصيام من عدمه، إنما هي مسائل متعلقة بواقع فقد تختلف فيها وجهات النظر فيجتمعون ويصدرون قولا واحدا. الجواب سين كذا وكذا 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 الذي ذكرته في هذا الكلام الماضي، في هذا الكلام الماضي. وبالتالي ينبغي علينا أن نفهم واقعنا، وأننا لنا كبار لا قادة، وأن القادة إنما يختارهم الأتباع. الواحد بيطلع شاب صغير وبعدين بيكون أبوه من الإخوان فيبقى معاهم، وأمه من الإخوان يبقى معاهم، جيرانه من الشباب، المسجد بتاع الحي بيبقى معاهم، ساعات بيبقى سلفي يبقى معاهم، فبتبقى العملية بحسب الواقع الموجود مش بحسب القيادة اللي الناس كلها يلزمها اتباعها. فلما يجي واحد يقول لماذا لا تكون عند الشدائد، يا اخواننا يا مشايخ الصحابه لما كانوا بيختلفوا ويحسوا بزلزله كانوا بيلجأوا للرسول صلى الله عليه وسلم. طب انت بتضرب مثال مع مليون فارق، لان اللجوء للنبي صلى الله عليه وسلم والرجوع اليه والدخول تحت عباءته صلى الله عليه وسلم ده واجب من اوجب الواجبات الشرعيه، وانه ده ممكن يوصل العبد ان ابى عنه الى الكفر. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. هو انت عندك دلوقتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فلان الفلاني الشيخ فلان الفلاني حفظه الله ايا كان هو او جماعه فلان او المدرسه الفلانيه؟ ما عندناش كده. ما يعني حدش يقدر يقول ان انا لو ما رجعتش لمشايخ المدرسه ولا الاخوان ولا الشيوخ القاهره ولا الشيوخ الكذا ولا جماعه الاسلاميه ولا بعض كذا ان انا كده اكون لا يؤمنون حتى ثم لا يجوا في انفسهم حرج مما قضيت. مش حدش يقول كده. فانت بتضرب مثال مع الفارق. ودي سنه ربانيه موجوده. لكن واحد يقول لي يعني معنى كلامك ده ان احنا نزغرط للي حصل ونسقف له ونقول نفرح به ونعمل يعني زي ما كنا شيد يعني باب السرور؟ اقول له لا، انا اقصد اقول ان هذا شر لابد منه وفقا لسنة الله عز وجل في الخلق، وان هذا مر لابد من تجرعه، ولما نتجرع لا نمد به بل نتحمل مرارته عسى ان الا نقع في امر منه، وهو مرار النزاع مع المشايخ والتنكر لهم والطعن فيهم والسب فيهم مما يمزق. لان احنا بكبرنا، فاذا مزقنا كبرنا هنتصرف باهوائنا، وبالتالي ممكن اخين يبقوا بيت واحد ولا في شارع واحد ضربوا بعض. لكن لما بيقولوا بهم الاثنين تعالوا نسال الشيخ فلان اللي هو اقرب الى حيهم اقرب الى مسجدهم هو الكبير عندهم، بتبقى المساله محلوله. فان كانت في الشدائد والملمات الكبيره حيث الحاجة الشديدة للوحدة فتلك سنة ربانية وذلك واقع. واحد يقول لي يعني ايه؟ اقول تاني يعني ايه؟ يعني اذا عرفت هذا نظرت اليه كواقع ليس لا تنظر اليه من باب انه مرضي وانه صار وانه حسن، انما انظر اليه بانه واقع. فاذا نظرت بانه واقع مع ألمه رجوت ان يكون ان يخفف الله ألمنا وأن يقلل من مراره الذي نتجرعه دون أن تكسر الإناء بما فيه، ودون أن تقول مدام مش وحدة يبقى همزقها أكتر، مدام مش وحدة هقطعها أكتر، مدام مش وحدة هدغدغها أكتر. لا لا، ده اللي بتكسر مراية وبيلاقي حتة يعرف يشوف فيها وشه بيبقى فرحان بيها ويلم الفتافيت ويقعد ماسك الحتة ليه؟ عشان بيعرف يشوف فيها وشه. ما يجيش يقول لك كسرتي هطحنك هفتفتك، كان بيفرح بالباقي البقية. فاحنا عندنا بقية، خاصة ان احنا تربينا على الاختلاف، تربينا على الارتباط بالرجال، تربينا على التخويف بعضنا من بعض وتخوين بعضنا بعض في فترة الطاغوت، لان احنا جيل الطاغوت. انا راجل عندي 55 سنة، ساعة ما الطاغوت مسك كان عندي 25 سنة في بداية التزامي، وهي حتى وان كنت التزمت في زمن السادات وشغلت في الجامعة ادي حالة خاصة. لكن كتير مننا جيل طاغوت، يعني اللي عنده 40 اللي عنده 50 كان عنده 20 ساعة ما تولى الطاغوت. يبقى معنى ذلك ان هو ده الجيل اللي ساعة ما كنت عاقل، ساعة ما كنت بداية التزامك بداية علمك بداية فهمك بداية دعوتك حسب حالك، هذا ايه؟ هذا الحال الجيل ده. فتربينا على كل هذه المسالب وكل هذه المعايب التي نعاني منها الان. انا اطلت في هذه النقطة او في الجواب على هذا السؤال لانها نقطة مهمة، ولابد أن نعرف أننا ينبغي ألا نقع في هذا الشرك، لأن المستفيد من طعننا في أنفسنا ومن تمزيق ملابسنا ومن تقطيع حبل وصلنا ومن تقطيع أواصر ما بيننا، المستفيد منها أولئك الفضائيات التي هي نوافذ العلمانية وأعداء الإسلام والحاقدين عليه ومريد الشهوات، ها الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، هذا يسرهم وهذا يزكي مطالبهم وهذا يعلي كلمتهم والعياذ بالله، أسأل الله أن يجعلها سافلة إلى أبد الآبدين. فلابد أن نفهم ذلك وبالتالي نداري على عيوبنا ونسترها ويستر بعضنا بعض. هذه معايب وهذه نوع من العورات، ونحن نسأل الله عز وجل نقول اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، لا نفضح بعضنا ولا نكده وتأخذ الأمور، وإن وجدت في نفسك غصة فاحملها ولا تلصدها لسانك. إذا وجدت في نفسك غصة من موقف بعض الناس لأنك لم تفهم موقفه، وحتى إن لم تلتمس له عذر، حتى إن لم يكن عندك من الفقه أن ترى أنه نظر برأي بنظرة معينة، ها فلا ينبغي أن تكون الضريبة عندك لأنك وجدت منه ما لا يسرك أو ما لا يرضيك، وهو مش مطالب بإرضائك ولا بإصرارك، إنما أنت وجدت منه ذلك، لا تكون الضريبة كأنك رب وجدت من عبد كفران، ولا تكون النتيجة كأنك رب وجدت من عبد عصيان، فتصب عليه نقمتك وتصب عليه غضبك بالطعن واللعن والتمزيق والسب والشتيمة، وتسمع الشتيمة من العلمانيين وتسمع الشتيمة من الآخرين وتبقى مبسوط انه بيتشتم. يستاهل، فضحونا، اثروا رقبتنا، حطوا راسنا في الوحل، خلونا ديل بدل ما نبقى راس، بقينا دلوقتي ماشيين ورا البنات الجنس ارجل مننا. وتسمع كلام بقى الحقيقه انه قاسي، قد يكون له وجه من القائل لكن ليس فيه اصابه، ليس هذا هو الصواب. ثم نداء في هذا الكلام ايضا في هذه القضيه وهذا الحدث المتشابك الخطير، نداء إلى مشايخنا، وهو أنهم ينبغي أن يدققوا النظر في الواقع، وينبغي أن لا يكون تكون أفعالهم كأنها عادة غالبة. لا ينبغي أن تكون أفعالهم وأقوالهم، أنا لا أوجه كلامي لحد معين، وأعوذ بالله من أن يظن أحد أن الكلام ده موجه لأحد معين، إنما والله أنا أحاول لم الشمل، وأحاول تفسير الأتباع اللي أنا منهم، وأحاول تفسير الكبار لهم مشايخنا ودعاتنا، بس الله يحفظهم علينا ويبارك لنا فيهم وينفعنا بهم ويجعلهم ملحا لنا يصلح فسادنا ويهدي ويستر عيوبنا ويهدي ضلالنا وشتاتنا. فأقول لمشايخنا، لا ينبغي أن تكون أفعالنا وأقوالنا كأنها عادة تغلبنا. بمعنى كنا في الثورة استغاث بنا الشباب ورأوا أن الناس تقتل، ورأوا أن الناس تقدم أرواحها، ورأينا الناس تقدم أرواحها، ورأينا الناس تقدم، فبقينا نقول إيه، ننزل ولا لا يا مشايخنا؟ بدأ الشيوخ يقول لك لا، خروج على الحاكم، لا دي مش فتنة، لا بلاش تخرجوا، لا تعملوا، وبعدين في الآخر متأخرين آخر صف قالوا انزلوا، وبعدين جم دلوقتي كأنها عادة غالبة وكأنهم يكررون السيناريو. فأنا أستميحكم عذرا وأستميحكم يعني نوع من الفهم والبيان، أن تكونوا رحماء بنا كأتباع لكم وكصغار لكم ككبار، أن تنظروا في هذه القضية، وإن ده بيمزقنا وبيجعلنا في موطن الدنيا، يعني موطن درجة تانية وثالثة، وأنتم ينبغي أن تأخذوا بأيدينا إلى الدرجة الأولى وأعلى، لأنكم أئمة هدى نحسبكم ولا نزكيكم على الله عز وجل. طب معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، صوت حضرتك بس بعد إذنك.
حضرتك سمعني كده؟
ارفع صوتك شوية بعد إذنك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، اتفضل أستاذ عمر.
أنا بأحيي حضرتك الأول يا سيدنا الشيخ على المقطع الطيبة الجامعة الشاملة اللي حضرتك تفضلت بها الآن، وانا في صف حضرتك ان احنا ما زلنا نجل المشايخ، ولكن انا هقف عند كلمه نجل المشايخ. نجل المشايخ من الناحيه العلميه فقط، يعني من الناحيه العلميه هم اسيادنا وهم سادتنا وهم مشايخنا، ونحن تعلمنا منهم وما زلنا نجلس بالرقب عند مجالسهم ونجلهم اجلالا عظيما في المساله العلميه الدينيه، لانهم هم الذين نار لنا الضرب. ولكن في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده احنا زعلانين جدا 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 يا سيدنا الشيخ، والله العظيم يعني نكاد نبكي، وليل مع نهار بنتشاور في التليفونات بيننا وبين بعضينا كأصحاب وأصدقاء وإخوة في الله. يعني احنا زعلانين جدا من موقف المشايخ ده، زعلانين جدا. أهلنا بيكلمونا مش عارفين نرد عليهم نقول ايه، لان احنا دائما وابدا اذا صح التعبير زي ما بنقول بنصدعهم، نقول لهم الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الفتوى الفلانيه لازم 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 لازم. وانا لا اخفيك سرا، انا برتقي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا، دائما وابدا اذا صح التعبير مني ان انا بصدع الناس واقعد اقول لهم الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والفتوى الفلانيه والفتوى الفلانيه من علماء السلف. انما الموقف اللي احنا فيه ده والموقف المتباين ده، نسأل الله العافية، احنا زعلانين جدا مش لايين كمان
طبعا
مش يعني انا في صف حضرتك في كل اللي انت قلت، وانا موافق على كل اللي حضرتك قلته، اسف في اللفظ من قول انت، وكل اللي حضرتك قلته انا موافق عليه وقلبا وقالبا، ولكن هي انا اجل الشيخ الان من الناحيه العلميه، لا انكر فضل الشيخ ابدا 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 من الناحيه العلميه، من الناحيه العلميه هو فوق راسي.
يا استاذ عمر
نعم
انا موافق. انت رايت في كلامي هل هناك نوع من الخلفه ما بين ما قلته وبين ما كنت تقوله انت؟
لا خالص.
انا مقر الزعل ده، ويمكن نعم. حضرتك لو صبرت عليا يمكن دقيقتين قبل الاتصال، يعني في ان انا تسمع مية النداء اللي انا عايز اقوله للعلماء او المشايخنا وافاضلنا.
نعم.
انا ممكن بقول بس كناحية تربوية وكحق شرعي اللي انت وافقتني فيه، لكن انا ايضا زعلان اكتر منك.
نعم.
ولو انت زعلان اراد انا زعلان مليون.
نعم.
لان برضو انا نظرتي قد تكون اقرب من نظرة بعض العوام.
صحيح. لا اكثر من العوام.
وبالتالي المسألة مؤلمة جدا ليا جدا، لانه انا بتحمل قدر من المسؤولية وبأسأل مثل ما يسألوا، وبيضعني الناس في مرتبة يمكن تكون اكبر مني، الا انه انا باشعر بألم اكثر مما تشعر. فانا انا بس اريد ان اراجع تاني مع حضرتك ان ألمنا وغصتنا كما قلت وارجعها تاني، وياريتك تحفظ الجملة دي، لا تحولنا كالارباب الذين رأوا من عبيدهم عصيانا وفسوقا، بل نتألم وفعلا تصبنا غصة. اللي انا بقول ان في غصة شديدة، وانا اثبتت الغصة والالم، لانه بيبقى في نوع من التنازع الشديد ما بين العين والاذن، لكن لا ينبغي ان يحملنا ذلك على التطاول او التحقير. توافقني على ذلك يا استاذ عمر؟ طيب اكمل الكلام. طيب معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صوت حضرتك استاذ مصطفى؟
ايوه يا شيخنا.
طب صوتك شوية.
بقول لحضرتك جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب، واسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات حضرتك.
امين يا رب.
معلش يا شيخنا، انا عايز حضرتك توجه كلمة للمسلمين في مصر، وفي خاصة وفي الدول العربية عامة، يعني ان المسلمين في مصر يعني يتوجهوا الى الله عز وجل سجدا للدعاء. هذا يعني
بإذن الله.
هذا ويجعلهم يعني
اصبر معايا يا استاذ مصطفى لاخر الحلقه، وستن ان شاء الله تسمع ما تود ان شاء الله تعالى. طيب ربنا يهديك عليا يا مخرج، ربنا يهديك عليا. طب معانا احمد من البساتين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
اتفضل اسمع صوتك بس يا استاذ احمد بعد اذنك.
ايوه يا عم الشيخ. انا
ارفع صوتك شويه، ارفع صوتك شويه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضل يا استاذ احمد.
والله يا عم الشيخ انا خزان جدا و
ماشي يا حبيبي ماشي. معانا ابو عبيده.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ ابو عبيده.
كيف حالك يا مولانا؟
الله يبارك فيك ويحفظك، ارفع صوتك شويه ربنا يبارك لك.
حاضر يا شيخنا. حاضر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشايخنا لهم فضل علينا، وأنت مولانا من أهل الفضل علينا من بعد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعل ما قلته في ميزان حسناتك. أما أئمتنا إن لم نتقبل منهم الأخطاء، وأنا آسف في ذلك، أصابوا أم لم يصيبوا، فهم أئمتنا وأعلامنا، لا يتبرأ منهم، قد أدبونا، ولا أريد أن أبالغ أكثر، نحفظ حق آبائنا. بل لهم فضل على آبائنا، ربونا وأحسن تربيتنا، علمونا الأدب من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصاب العالم فهو الأجران، وإن أخطأ فله الأجر، فبين وبين الأجرين والأجر. فإن لم نرتدي منهم الخطأ فكنا نقول كمثل الشيعة أنهم أئمة معصومون لا يخطئون، نقول ذلك بأقوالنا أو بأفواهنا، لكنهم أئمتنا نتبعهم في الحق، لأننا نتبع الحق لا نتبع الرجال، ولا يعرف الرجال إلا بالحق. فالشيخ محمد عبد المقصود والشيخ حسان والشيخ سيد العربي والشيخ نشأت أئمتنا، نتقبل منهم من أعمالهم وتقبل أقوالهم. علمونا، قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، نعلم أنكم أئمتنا نرضى بأقوالكم. أنتم بشر يا مولانا فوق رؤوسنا، أما أخطاؤكم فسيئات الأبرار. يقول أهل العلم إن المرأة إن عدت أخطاؤه دلت على مرؤاته، فإن الشيخ محمد عبد المقصود بارك الله في عمره وفي عمله كان ممن سجنهم الطاغوت، إن في ذلك لآية. اليوم يجلس مع رئيس الوزراء يتكلم باسم السلفية، وشيخنا أبو إسحاق رضي الله أسأل الله جعل من أهل رضوانه هو في قلوبنا، له موقفه ونحترمه ولا نقلل من شأنه. أئمتنا فوق رؤوسنا، أئمتنا مثل أئمة الأربعة، فإن كان أئمة الأربعة اختلفوا في بعضهم البعض فنتقبل منهم خلافهم، فإن كانوا أئمتنا يأخذون من سلفنا وكانوا يختلفون ففوق الكتاب والسنة. وإن مشايخنا أسأل الله يجعله من أهل رضوانه، إن قال الشيخ انزلهم سينزل في هذا الميدان ملايين من الإخوة، فإن قتلوا يخشى على دمائهم، يسأل بين يدي الله عز وجل، لأنه لو أتباع لن ينزل بمفرده بل بأمة، فإن وقع وأخطأ يسأل في دماء المسلمين، فكيف بمن يخشى وراءه طلاب؟ إن قتلوا ماذا سيقول المولى عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الكلمة من الشيخ تحسب عليه، أما أنا إن أخطأت فكان خطأي على نفسي، أما خطأ الشيخ يكون خطأه على الأمة، فهو يخشى فهو بين أمرين، أن يستباح دماء المسلمين بكلمته وإما أن يحفظ دماء المسلمين. إذا نقول أئمتنا أعلامنا أهل سلفنا من يتبعون السلف ليس لهم عندنا إلا التوقير والاحترام والتأدب معهم، ومن قال أن المشايخ ليس لهم فقه واقع لا ورب الكعبة، إن من تعلم الكتاب والسنة له فقه الواقع، إن من تعلم الكتاب والسنة له فقه الواقع، فإن أئمتنا ليس من العلمانيين، ليس من العلمانيين، فلابد أن نحترمهم ونوقرهم، فإن تأخرنا قالوا لماذا تأخرتم، وإن تقدمنا قالوا ستحرقون البلد، أنحلق لحيانا حتى نرضيهم، أن نكون مثل هؤلاء القوم السفهاء، بل لا تقدم عليهم. وجزاكم الله عنا يا شيخنا وعن الشيخ وسام بارك الله في عمره والشيخ حازم، وجزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقك يا مولانا، أسأل الله العظيم نحبك في الله حسن الخاتمة، تلقى الله عز وجل بشعر قد يبدأ في الإسلام ولحية قد يبدأ في الإسلام، رزق الله قوة الإيمان، نحسبك على خير، فأنت يا مولانا ممن تحمل على الرؤوس، والشيخ محمد بن المقصود، وأسأل الله العظيم أن يشفي الشيخ حسان مما ابتلاه الله به، فلا أرى في ذلك من مرض إلا حسرة في قلبه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أئمتنا فوق رؤوسنا.
جزاك الله خير أخ أحمد، ادعو الله عز وجل لإخوانك وادعو الله للعاملين في الحكمة.
طيب يا مولانا أنا كنت موجود امبارح وبقالي تقريبا مثل يومين في ميدان التحرير،
ربنا
ولكن لما وجدت إخواني مش موجودين معايا بالصبح تراجعت إلى بيتي حزينا، أين أهل سلفنا؟ يكفي بفضل الله عز وجل، لا أقول لنفسي إنما أقول لإخواني.
جزاك الله خيرا،
دعوت رجل من كندا للإسلام.
جزاك الله خيرا، ربنا تقبل سعيك وتقبل هذه الكلمات الطيبة ومداخلة طيبة، جزاك الله كل خير، والحمد لله أن يكون المفهوم ده موجود عند عظيم إخواننا، وأن احنا نبقى مقدرين أن إخواننا بشر وأن مشايخنا بشر، وأن احنا لا ينبغي أن إذا وقع شيء معين من الأمور أن ده يهدم مكانتهم في النفوس. طيب معنا أبو زياد، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل
يا شيخ. دلوقتي بالنسبة لموضوع النزول ورأي العلماء ورأي مشايخنا، الموضوع نزول التحرير ده فيه شهادة، يعني انا عاوز اعرف اذا انا نازل بنية الشهادة، انا نازل برفع، نازل عشان ارفع كلمة الدين وارفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. في بعض الشيوخ نزلت فيديو او فيديوهات بتنفي فيه ان اللي يموت في 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 اللي حصل في التحرير دوت ان هم يكونوا شهداء او نحتسبهم عند الله شهداء، فده برضو تقطيع برضو وحاجة تزعل.
ايوه نعم اي نعم اي نعم.
الشهادة ده مش موضوع صغير.
اي نعم.
يعني أي نعم. الموضوع ده انا مش لا ليبرالي ولا علماني ولا بتاع، انا عاوز
لا الحمد لله ربنا يحفظ عليك دينك.
موتك مسلم.
ربنا يحفظ عليك دينك. وما تسمحش لحد يشككك في دينك، وناس امان يثبتك ويعني يثبتنا لك على الحق.
يعني انا نازل زي ما حضرتك بتقول كده يا شيخ، ان انا نازل نصر الظالم
وانكر منكر
ودفع مسلم. وإنك
انت ما تخزلش الناس اللي بيقتلوا ظلما، ما تخزلش الناس
يعني
اللي بيقتلوا ظلما ما دام الواقع فرض نفسه، حتى وان كانت المسائل ممكن يكون وراءها نوع من المكر او نوع من كذا، لكن مثل هذه الامور لا تمنع لان اتفرض علينا مشاركه ضروريه باسم الضروره.
طب ما هو بعض العلماء اللي انا بتبعه وبسمعه،
لا ما احنا لسه بنتكلم يا استاذ، يا استاذ ابو زياد
بيقروا ان ده ما يجوز في ان
يا استاذ ابو زياد، يا استاذ ابو زياد هذا اجتهاد.
الموت في الوقت دوت
انت
بتموت شهيد لا يحتسب شهيد
يا استاذ ابو زياد،
مجرد مجامله يعني زي ما بيقولوا.
انت حضرتك معايا من اول الحلقه؟
ايوه مع حضرتك يا شيخ وسامحها من اول. انا
طيب مش انت سامحني حضرتك ان انا بقول ان البعض قد يقول كلاما معينا ويصيب، والبعض قد يقول كلاما معينا ولا يصيب.
الخلاف في الشهاده يا شيخ.
ايوه من نفس الكلام، هي المساله لما واحد يقول ما تنزلش وبعدين تقول له انا هموت، هيقولك لو مت مش هتموت شهيد لانه وقالك ما تنزلش، لكن المساله فيها فهم وفيها ارتباط بواقع.
ايوه فيها تصحيح نيه، انا بصحح نيتي وانا نازل ان انا نازل اضرب مفسده او ارفع ظلم او الاخر، ده مجرد يعني مجرد تصحيح النيه دوت يخليني حتى ان قدر الله جرى لي حاجه.
بص يا ابو زياد
عند الله شهيد، فما يجيش من العلماء بتوعنا.
انا هقول لحضرتك حاجه يعني تريحك وتبين لك المسألة، اللي بيموت بيموت بأجله، فإذا اختار له أن يموت مظلوما فيكفي شرفا ونفعا يوم القيامة أن يكون مظلوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، وقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فلو لم يكن في مخمصة مثل هذه المواقف فقدر الله عز وجل وفاء الأجل في مثل هذه المقامات، فيكفي أنك تكون على وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك كنت عبد الله المقتول ولم تكن عبد الله القاتل. طب معنا الأستاذ أسامة، فضل.
الله يكرمك ويزيد فضلك يا رب. إني أحبك في الله. أنا كنت معك في عمر بيت في سجن ترى.
بارك الله فيك،
بارك الله فيك.
فيه. ربنا يا رب يكتبها في حسناتي وحسناتك.
امين يا رب امين يا رب. ليه وجهة نظر حضرتك من ناحية الوضع الحالي اللي احنا فيه. ليه احنا ما ندخلش تحت اكبر مجموعة من السلفية والكل يبقى فيه دعوة ان احنا كلنا نيجي تحت امرتها بحيث ان كلمتنا تبقى واحدة وننسى الخلافات الفقهية اللي موجودة حاليا لغاية ما نقيم الدولة، ثم ننقسم بعد كده على الخلافات الفقهية زي ما احنا عايزين. اما دلوقتي هل يجوز ان احنا نتوحد تحت راية واحدة كلنا؟
نتمنى ذلك، والله نتمنى ذلك، وانا قلت لك ان ذلك مرجو ومطلب للجميع، ليس
نعم.
مطلب لحضرتك فقط، لكن هذا شعور نبيل وهذا مطلب جميع، لكن انت عارف ان هذا المطلب يا استاذ اسامة لا يقدر عليه الا الله. انا بقول دلوقتي ليك وليا ولكل واحد، كل واحد مننا يجعل في دعائه الثابت، وكل الائمه يدعون دعاء النوازل، يقنطون قنوط النوازل في الصلوات من باب ان يطلبوا دفع المكر عنا ورد الظلم عنا، ويطلبوا ان يوحد الله كلمتنا وان يوحد صفنا وان يقلب بين القلوب والا يفتننا بالاحزاب ولا بالانتخابات. يدعو انا اطالب المصلين الائمه في الصلوات ان يدعوا بمثل ذلك الدعاء على الصيغ التي تروق لهم والتي يحسنونها، وهذا ايضا يدعو به النساء والكبار والعجزة والصغار والكبار في صلاتهم. ان لم تكن لهم نوافل وان لم يكونوا من اهل قيام الليل وان لم يكونوا من اهل صيام النوافل الذين يدعونه عند فطرهم، فانهم يكفي ان يدعون في فرائضهم لا ينسونا لأننا في مخمصة، إن لم تكن هذه المخمصة متعلقة بسلطنة العسكر، إن لم تكن هذه المخمصة متعلقة بمكر الثورة، إن لم تكن هذه المخمصة متعلقة بإرادة أهل الباطل أن يجرون تحت رايتهم، فهناك مخمصة كبيرة في اختلافنا، وهناك مخمصة كبيرة في عدم اتحادنا. هذه مسألة تدمن قلوب، وهذه مسألة تصر إلا العدو وإبليس، ليس لله فيها نصيب، لأن الله عز وجل قال ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل ولا تنازعوا، نهانا عن النزاع ونهانا عن التفرق ونهانا عن الاختلاف جل في علاه. فدي مسألة مهمة جدا. طيب أيضا، طيب معنا الأخت حنان، معنا الأخت حنان اتفضلي. الاتصال طيب، معنا الأستاذ أحمد، معنا الأستاذ أحمد اتفضل. طيب معنا الأستاذ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا الحبيب سيد العربي،
بارك الله فيك، ربنا يعزك.
شيخنا كان هناك مشايخ ونصايح منه بالحذر من دخول البرلمان والانتخابات، ولكن سرعان ما لم ينتبه لهم أحد. نعم. هنا على سبيل المثال نصيحة الشيخ الحويني لطلبة العلم والمشايخ بعدم الدخول في البرلمان والانتخابات.
ارفع صوتك شوية عشان
هنا على سبيل المثال نصيحة الشيخ الحويني
أيوة.
طلبة العلم والمشايخ بعدم الدخول في البرلمان والانتخابات
أيوة.
ونصيحة الشيخ أحمد النقيب للمشايخ بتسمية أبناء الدعوة السلفية
أيوة.
التي تتجازف بالدخول في السياسة إن هم يسموا نفسهم السلفية السياسية، عشان لو لقدر الله فشلوا في السياسة في الأوضاع الحالية لا يخدمون مصطلح الدعوة السلفية
أيوة.
شيخنا سؤال كان، هل يحق الشيخ أو لداعية أن يخرج رجل من سلفيته لمجرد الاختلاف في رأيه في لا. الاختلاف في الرأي معه؟
لا لا، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا، لابد أن نفهم هنا مسألة مهمة جدا، أننا لابد أن نفهم أن كون الله عز وجل حبانا بعض العلم حتى ولو كان كثير وفقانا في ديننا، فهذا لا يعطينا حق الوصاية على غيرنا، إنما ما نملكه ما نملكه. لو أن الله حباك يا أستاذ أبو عبد الرحمن، لو أن الله حباك بقدر من العلم حتى صرت من أعلام العلم، هذا لا يعطيك حق الوصاية، بل يعطيك حق النصح وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ترى من منكر بين. والعلماء متفقون على أن المنكر لا يكون بالنظر، بمعنى أن واحد مثلا يرى أن السير عاري الرأس منكر، فممكن يتشاجر أو يعنف أو ينهر أو يسفه رجلا رآه عاري الرأس، ثم تقول له لماذا تفعل معه هكذا، يقول أنا أرى أن ذلك منكر. لا، إنما المنكر الذي ينكر هو المتفق عليه، حتى يتجود في الأمة رد المنكرات ويتجود في الأمة إقامة المعروف. فبالتالي أنا عشان أنا أكون بيني وبينك رأي محل اجتهاد، قد ترى منكرا وقد يرى الآخرون غير منكر، بناء على اجتهاد، فمثل ذلك لا يثبت وصايا ولا حتى يعد أمر نوعا من المنكر الذي ينبغي أن ينكر. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك أنا لماذا أقرر هذه الحقائق التي أقررها بين يديكم بين يدي حضراتكم وعلى مسامع حضراتكم، حتى تعلمون أن العلماء والمشايخ والدعاء إنما صاروا في مسائل اجتهادية، فقد يكون بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، وقد يكون خطأ بعضهم شديد، لكن أنا في مقامي هذا لا يفهم أحد مني أني أخطئ أحد، بمعنى إن أنا بتكلم دلوقتي في المكان ده عشان طالع عشان أقول فلان مخطئ وفلان مصيب، أنا لست وصيا، إنما أنا أدافع من باب الشرع، من باب أن أقر حقائق قد تكون غائبة عن كثير منا، لكن أن أختلف معك في وجهة معينة فأقول لك ده مش سلفي، ده مشطوب عنه السلفية، هذه وصايا، وأنا أعلم أنه مشايخنا الحمد لله رب العالمين يفقهون مثل هذا الكلام. طيب معنا الأستاذ أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. صوت حضرتك بعد إذنك.
شيخنا بارك الله فيك.
وفيك يا رب.
أريد أن أصل الرسالة لمشايخ الطوار.
يا أستاذ أسامة ممكن توطي الجهاز اللي عندك عشان الصوت بيعمل صدى؟
أيوة.
وطي الجهاز اللي عندي سعادتك.
طيب.
اتفضل اتكلم يا أستاذ أسامة.
طيب. كنت أريد أن أصل الرسالة لمشايخ الطوار.
لمين؟
وأقسم بالله.
توجه رسالة لمن؟
الله
يا أستاذ أسامة.
جميعا.
يا ربي.
لمشايخنا جميعا.
يا أستاذ أسامة رسالة لمشايخنا جميعا. يا أستاذ أسامة.
أيوة. وعن طريق حضرتك.
طب قول يا أستاذ أسامة.
أيوة يا ريح. فلو حاسبنا الله جميعا وإحنا حاسبنا الله قبلنا. إن إحنا كلنا بنقول إن دي فرصتنا في الشريعة الإسلامية وتنفيذ شريعتنا الإسلامية في مصر. لو ضاعت فحاسبنا الله.
أيوة أستاذ أسامة. هو الأستاذ أسامة. طيب أستاذ أسامة يريد أن يوصل رسالة مهمة جدا أن أوافق عليها. هذه الرسالة مفادها أن الله ابتلانا بنوع من النعمة وهي بحبوحة يمكن أن ننطلق فيها بما أعطانا الله عز وجل من أسباب لنصل منها إلى الحكم بشرع ربنا سواء على مدى قريب أو مدى بعيد، وأننا لو فلتت منا هذه الفرصة وأننا لم نشكرها ونقوم بما ينبغي علينا تجاهها فإن الله عز وجل سيحاسبنا عن ذلك حسابا شديدا. بل أنا أقول إننا في نعمة معينة، هذه النعمة تستوجب الشكر لطالما كررت على حضراتكم هذا الكلام، وإن لم نشكر هذه النعمة فإننا قد نسلبها ونسلب ما وراءها، لأن هذا هو سنة الله عز وجل فيما يتعلق بالنعم. إن أعطاك النعمة فشكرتها فيزيدك، وإن أعطاك النعمة فكفرتها يسلبك إياها وما يسلب ما وراءها. طب معنا عبد الله، الشيخ الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صوت حضرتك يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ سيد. ازي حضرتك؟
عليكم السلام بارك الله فيك.
ازي حضرتك عامل ايه؟
اتفضل.
الله يكرمك. جزاك الله كل خير. والله الكلام اللي حضرتك قلته اخر مره والله ربنا يجازيك كل خير على حضرتك قلته. والله انا كنا محتاجين نسمع الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي والله ربنا يبارك فيك. بس انا كان ليا تعليق صغير جدا.
اتفضل يا استاذ عبد الله.
والله حضرتك انا يعني هل من ممكن ان احنا نجمع مشايخنا وعلمائنا كلهم يعني نعمل خطوه عمليه؟ يعني احنا حضرتك يعني كل الكلام ده كلام طيب نظري، لكن احنا عايزين ننزل على ارض الواقع ونعمل خطوه عمليا وندعو مشايخنا بالفعل للقاء يعني نجتمع فيه تحت راي واحد فقط، لان احنا محتاجين دلوقتي وليكن على سبيل المثال مثلا الدكتور صعب الوارث يعمل دعوه عامه، مشايخنا الافاضل من اول الشيخ ابو اسحاق والشيخ حسان والشيخ مصطفى العلوي وحضرتك كل المشايخ والعلماء المتواجدين على الساحه، نعمل بالفعل دعوه عمليه بحيث نقعد حضرتك المشايخ يقعدوا مع بعضهم والعلماء ونطلع بقول فصل في المساله. لان انا يعني مش عارف هل حضرتك توافقني ولا لا، انا شايف ان المساله ما هي صعبه جدا او من الصعوبه بمكان ان احنا ما نوصلش الراي واحد فيها. يعني لا حضرتك الانتخابات يوم الاثنين واحنا محتاجين فعلا ان يبقى تحت راي واحد، لان التيار الاسلامي فضل الله تعالى كان من المنتظر ان هو يكتسح في الانتخابات دي زي ما حصل في تونس، بس ما الاحداث ديت والانقسام اللي واضح في الساحه واضح ان الامور مش حتى والله اعلم واعلم ربنا يستر يعني وربنا يفتح الامور باذن الله قبل يوم الاثنين، ولكن احنا يعني مثلا عايزين خطوه عمليه. يعني حضرتك الكلام طيب جدا لكن عايزين الارض الواقع بقى. ليه ما تبقاش في دعوه حضرتك للشيخ مصطفى العدوي، الشيخ ابو اسحاق الحويني، كل الشيخ علي الفلوش، الدكتور عبد العزيز، الدكتور طه عفيفي، كل المشايخ يجتمعوا تحت رايه واحده ونطلع ببيان واحد. الناس دي تروح ولا ما تروحش؟ كل يعني لان كل شويه حضرتك تنزل مثلا في التتر في قناه الحكمه الدعوه السلفيه تقول لا احنا ننزل شويه مش عارفه ايه، قناه الرحله تقول لا مش عارفة. طب يعني احنا ليه الانقسام؟ يعني جماعه الاخوان مش هتنزل، السلفيين جزء نزل وجزء ما نزلش. يعني حضرتك طبعا انا شايف ان هي من الاول لاخر هي لعبه واحنا زوجه بينا في اللعبه دي. يعني انا شايف اللي حصل في التحرير من الاول لاخر يعني مش مظبوطه، اللعبه مش مظبوطه، مقصود بيها الانتخابات ونضيع فرصه كبيره جدا على التيار الاسلامي انه ياخد صوت كبير جدا في مجلس الشعب. وبالتالي في تمثيل الحكومة وفي تكوين الحكومة. ولكن لغاية امتى؟ يعني انا شايف ان احنا محتاجين جدا دلوقتي محتاجين. انا عملت مداخلة من شوية مع الدكتور هشام الله يجزيه خير، وهو يعني الراجل يعني بيضم صوته بصوتي، واحنا محتاجين يا ريت النهارده بكره ان شاء الله حضرتك والدكتور وسام نعمل اتصال بالمشايخ كلنا والمشايخ كلهم ويتقابلوا في مكان ما عند الدكتور وسام في قناه الحكمه. يا ريت بالله عليك يا شيخ سيد، بالله عليك.
لان باذن الله تعالى هذه المساله على فكره من المسائل التي تشغل جدا والتي محل اهتمام كبير جدا من الجميع، لكن لابد ان تراعي استاذنا، ان تراعي ان في حقائق معينه بتفرض نفسها، وهي ان هناك تكتلات قويه كبيره لها حجم كبير. هذه التكتلات ما بتخضعش الا لنفسها، ده مش من باب التعيب او التعيير، ده من باب استقراء الواقع. لابد ان احنا نفهم هذا الكلام، بمعنى انه النهارده ممكن جدا المشايخ كلها تتفق على انه ننزل، وبعدين يصدر بيان من الاخوان ما ننزلش، والبيان والاخوان تكتل كبير، والمقابل تكتل اخر، وبعدين بعد ذلك الناس تتذبذب وتقضي وقتها في الخلاف الموضوع. انا عايز اقول ان انا عايز اوصل من مقدمات التي ذكرتها الان الى ان المسؤولية في مثل هذه المواقف هي مسؤولية فردية في ظل مراجعة الكبار، ثم بعد ذلك الواقع بيلزم نفسه والواقع بيفرض نفسه، فتبقى المسألة في ظل ماذا؟ في ظل قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، بحيث الإنسان يبقى فاهم إن دي مسألة الأمان دي فوق الرأس على العين، وهي موهجة القلب وأمنية حياة، إن يبقى في وحدة صف وحدة كلمة. والحمد لله في اجتماعات كثيرة بتجمع الأفاضل حفظهم الله زي جمعية الإصلاح والحقوق أو الحقوق والإصلاح وغيرها، والاجتماعات بتاعتها بيحضرها الجميع وعن رغبة. طيب معنا اتصال مصطفى.
السلام عليكم يا فندم.
اتفضل استاذ مصطفى، اتفضل.
احييك بتحيه الاسلام يا شيخنا الكريم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يحفظك، اتفضل.
وبسال حضرتك على اسد الاسلام الشيخ ابو اسحاق، هو فين من الوقت اللي احنا فيه ده؟ دي حاجه
ربنا يحفظه ويسدده، ولعل يعني قد يكون له مواقف لكن لم تسجل عندي او لا اعلمها، لكن ربنا يحفظهم جميعا ويبارك لنا فيهم ويجعلهم ملحا لنا ويهدينا بهم.
طيب بص يا فندم، عشان نوضح بس للساده المشاهدين ولحضرتك تشاركين في هذا الموضوع، طبعا البيان بتاع المشير طنطاوي والسن اللي هو فيه حاليا وسقوط البيان بالنسبه للشعب المصري، امريكا واسرائيل، علي السلمي بعد المرض بتاعه وكان بيتعالج بره والوظيفه اللي جه بيها واتعرضت وظروفها، الفتنه الطائفيه اللي كانت بتثير في مصر وفشلت، سوزان ثابت وامن الدوله والشغل اللي اشتغل حاليا في مصر بعد الفتنه الطائفيه وبعد فشل الوظيفه، الاسلاميون اللي هو احنا والحمد لله ان احنا منهم وده شرف واحنا ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا، وشيخنا الكبير باذن الله رئيس الجمهوريه ان شاء الله باذن الملك، بس مش بالشعب، بربنا، ربنا عايز نصر لمصر، حازم ابو اسماعيل، الشعب الفقير والاعلام المشوش اللي هو موجود طبعا غير القنوات الاسلاميه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هي يعني تكون نصره للشعب المصري الفقير، الاستاذ اشرف ثابت، الاستاذ محمد المرغني، الدكتور ايهاب يحيى، الدكتور ياسر عبد القوي، الاستاذ مصطفى ابراهيم عبد الغني، طبعا استاذ الباشمهندس وشيخنا وحبيبنا ربنا سبحانه وتعالى وراءه وان شاء الله وامامه الباشمهندس عبد المنعم الشحات، واستاذنا صبري سعيد سليمان، وكبرنا ان شاء الله وهو كبيرنا على الله الشيخ ياسر البرهام. بص يا فندم، كل الامور دي اللي عرضتها قدام حضرتك، طبعا البيان بتاع المشير طنطاوي، الراجل ده لو مفيش ضغوط عليه من بره وهو بيسمع الكلام ده كويس وينفذه، لو مفيش ضغوط من الرئيس مبارك والناس اللي موجودة في السجون حاليا ما كانش طلع قال البيان بالشكل اللي هو طلع اتكلم بيه النهاردة. يا فندم انا لما بسبب مشكلة في بيتي او في العمل بتاعي او في الشركة بتاعتي ما بطلعش اقول انا اكلتكم وشربتكم وتعبت وشقيت واتبهدلت واتمرمطت وحاربت واسيت عشان افرض على الناس ان هم الاستعطاف بتاعهم افرضش الاستعطاف. انا اطلع اشوف فين المشكلة فين المأساة اللي الناس حاسة بيها ولو انا عايز احل مش هلتزم من حد عذر مش هقول مش انت حضرتك
استاذ مصطفى سمعتني وانا بقول ان ده كلكتني مره لتجربه مبارك
الله يديك الصحه يا رب والعافيه.
ثلاثه ايد لكلام حضرتك ده تأييد لكلام حضرتك عشان ما نكررش الكلام بس عشان وقت البرنامج. ان انا عايز اقول لحضرتك ان انا متفاهم وجهه النظر وجزاك الله خيرا على هذه النظره الثاقبه وان انا بعيد الكلام على حضرتك وعلى المستمعين جميعا وعلى كل اخواننا اللي بيشاهدونا ان ده كلكتني مره لتجربه مبارك وانه لابد بس اكمل بس الجزء ده من الكلام بس عشان يتصل بعضه ببعض لانه في جزء مهم. انا قلت انه زي ما فهمت الاخوان عموما جميع شبابنا جميع الناس جميع عموم المسلمين اللي بيحترموا المشايخ ويحبوهم اذا كنت قد بينت ما ينبغي ان تكون النظرة عليه حتى لا يعني يكون هناك حقد او حنق او نوع من الـ من الـ من المرار في الصدر حتى وان حصل نتيجه لانك شعورك بانه هناك نوع من انواع عدم التوافق مع الواقع فيما يقال من راي لابد الا تحول هذا الى نقم الطعم لان ده ينصر اعدائنا. وقلت في الكلام اللي قطعته الاتصالات الكثيره دي انه انا بوجه نداء لمشايخنا الكبار العظام اللي ربنا يحفظهم علينا ويبارك فيهم واللي انا بقر بفضلهم وبقر بمكانتهم وجهدهم العظيم في الدعوه واللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب في نشر دعوة السنة في مصر على اختلاف مشاربهم وأسمائهم وأماكنهم وأسأل الله يبارك في جهودهم ويمدهم بمدد من عنده أنهم لابد أن يراعوا الواقع وينظروا إليه نظرة ثاقبة لأن في كثير من الواقع بتمزق وجدان الإنسان بحيث أنه الكلام لابد أن يكون وإن كان مراعى فيه مصالح ومفاسد ومراعى فيه ارتباطات واقعية ومراعى في ارتباطات سياسية نتيجة لتنازعات ومخاطر وفتن وكل هذه أمور واقعة وحاصلة لابد أنه إن لم يجد كلمة يقولها بحيث أنه هو أنا مش بطالب أن أي شيخ ربنا يحفظه يقول بما تهواه الناس أو يمشي على مرادهم بحيث الناس عايزة تنزل لهم أنزلوا بحيث ما يطلبوا المستمعون هذا ضد الدين وهم أكبر من ذلك وهم أهل الحق نظنهم ونحسبهم ولا نزكيهم. لكن في نفس الوقت إذا وجدت أن الكلمة ستحدث فتنة وأن الواقع أصعب وأكبر من هذه الكلمة يعني ينبغي أن نراعي العوام ينبغي أن نراعي أن هناك قطاع كبير في الشعب المصري مرتبط بنا فطريا هو الذي ينزل في الميادين وهو الذي يدفع ثمن المقتولين بخلاف أصحاب النعارات المغرضة وأصحاب الرايات المشوهة بغض النظر عن أسماء أو ذكر أسماء لكن هذا القطاع الكبير من الشعب الذي يربطه بنا ارتباط فطري بحب المشايخ اللي بيشوف أي شيخ يقول ادعينا والله يا شيخ والله يا شيخ ادعينا كده في أي حتة لو شافك حتى بتمول عربيتك بنزين لو شافك في المواصلة لو شافك في طابور العيش لو شافك في أي مكان ادعينا يا شيخ الله. لماذا؟ في ارتباط فطري. فعندما يرون هذا التمزيق وعندما يرون هذا الانقسام الذي يحدث عند أتباعنا وعندنا نحن الصغار لكم الذين نحترمكم ونبجلكم وأنتم أقرب إلينا منهم عندما يرون انقلابنا وتمزقنا ويرون منا سوء الأدب وأنا أسميه سوء أدب معذرة لإخواني جميعا بأنه لأنه خالف للقواعد الشرعية والاعتبار الشرعي في مخالفة القول ومخالفة الكبار فإن هؤلاء تحدث عندهم صدمة وكذلك يقل رصدنا عندهم. انتم متمسكين ومتشبسين بموضوع الانتخابات وشايفين انه ان شاء الله يمكن يكون في فوق نجاة من الغرق الذي نمر به ينبغي ان تعلموا ان فوق النجاة ده نفخه بحيث يصلح للنجاة ولا يغرق بصاحبه. نفخه حيكون من خلال طبقات الشعب المرتبطة بنا فطريا. اذا ظن الاخوان اسأل الله عز وجل ان يلهمنا واياهم الرشد ويحفظنا وإياهم أن عددهم سيجبرهم دائما وإذا ظن السلفيون أو مثلا المدرسة الإسكندرية أن أعدادهم ستجبرهم دائما فمثل هذا وهم، لأن مثلا في الاستفتاء إذا كانت النتيجة فيها ملايين معينة قالت بجواب، فإن هؤلاء الملايين ليسوا هم شباب الإخوان والمرتبطون بالجماعة والمرتبطون بأسرها ومرتبطون بهيكلتها، ولا هم أيضا الملايين دي ليسوا هم أيضا الشباب المرتبط بمجموعات وترتيبات ونظم ومحافظات وأسر المدرسة السلفية، إنما هم هؤلاء وكملوا ملايين من عموم الشعب الذي يرتبط بنا فطريا. نحن نريد ألا نكون فتنة، ونريد في نفس الوقت أن نرتبط بالواقع. ولا أريد وأكررها، أنا أريد لا أريد أن يفهم في 25 نتصرف بطريقة معينة ونجتهد ثم يتضح لنا أن اجتهادنا كان خطأ، وبعدين يرجع ناس يعدبونا لغاية النهاردة بيقابلني ناس يقول لي مش أنت قلت أخرج على الحاكم؟ يا عم أنا قلت أخرج على الحاكم، أنت بتكلم مين؟ ده أنا اللي طول عمري أقول لحاكم وطاغوت وبتاع واتسجنت بدل مرة مرات كتير قوي، أنا مش أنا. طب ما أقدرش أقول له مش أنا وما أقدرش أقول له كذا، أقول له لا بأس رجوع للحق فضيلة، ودول ده يدل على إخلاصهم وده يدل على نبلهم، وإنهم لما رأوا الحق رجعوا إليه وليسوا أصحاب هوى وليسوا أصحاب رأي يتمسكون برأيهم عصبة وطغيانا. وأقعد أدافع، طب ما يجيبهاش العادة بقى كأنها عادة، كأن أنت عادة عندك خبيث بتخبزه ولا أكل بتاكله، أنت راجل أهل فضل حق فأهل علم وفضل الله ربنا يحفظكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلكم أهل بصيرة وكلكم ما شاء الله وفيكم أناس الله أكبر، أسأل الله أن يزيد منكم ويكثر من أمثالكم ويثبتكم. يبقى ينبغي أن يبقى في نظرة، النظرة دي تعمل إيه؟ النظرة دي تقول تسبق بالواقع. إن مما يحزنني، هذا نداء للمسلمين ككل وبالذات مشايخنا، أن يقودنا بنات البجنس فلانة الفلانية وبعيد عن ذكر أسماء، واللي من 6 ابريل ومن غيرهم وغيرهم وغيرهم، وهم اللي الثوار وهم اللي بيقدموا الضحايا، وهو يقول لك احنا الساده واحنا مقدمه الطليعه واحنا اللي في المقدمه، وبعدين نلاقي نفسنا مضطرين ننزل لهم عشان نصره المظلوم وانكار المنكر ودفع الباطل، ومن باب ان احنا يعني ما يعني نقف الموقف الذي ينبغي ان يكون في مثل هذه المخمصه اللي اتفرضت علينا، حتى وان كان وراها مفاسد لكن بقت مفروضه، وما ينفعش ان احنا لابد نكسر السواد حتى نكون ورقة ضغط ونكون جدار حماية. الكلام ده اتقال النهاردة، الكلام ده اتقال النهاردة، والأحداث من يوم السبت، يعني السبت والحد والاثنين والثلاث والنص الأربع، 5 أيام الناس بتفكر، الناس بتفكر تقول آه ولا لا، نزول ولا عدمه، حماية ولا لا، نناصر مظلومين ولا ما نناصرش، ممكن هذا ممكن ولا لا، نعمل جدار حماية ولا لا، نعمل تكسير سواد ليقول ليكون ورقة ضغط على أولئك النفر الذين يعاملونا كعبيد وعاملين قط الفران اللي عايزين كل شوية نقتناهم نوشة وهم قادرين على صدها. أنا أقولها بكل وضوح، إن العسكر لو أرادوا أن يحسموا هذه المسألة بكل الأبعاد لحسموها، وهناك حلول كثيرة جدا جدا. أول هذه الحلول حلول عملية متعلقة بالميدان، وهو سد هذا المنفذ الذي يدعى كاذبا وزورا ان ده عمالين ينوشوا، يسدوا بدبابات او بعربات مصفحه وجدار اسمنتيه كالتي توضع في الفواصل الشوارع من اجل الا يلتقي احد منها، ثم يعمل رجال الامن الوطني ورجال امن الدوله لالتقاط ما سموهم باجانب وما سموهم ببلطجيه وما سموهم بعناصر تحدث بعض المواقف القتاليه وتجري، وما سموهم بانهم كانوا معاهم اسلحه، تعمل رجال امن الدولة والامن الوطني في القبض على مثل هؤلاء اللي هم بيسموهم طرف ثالث، لا هم ثوار ولا هم عسكر. اعتقد ان هذا دولة معاها مخابرات عامة، معاها مخابرات عسكرية، معاها امن وطني، معاها جهاز شرطة ده جيش لوحده، وبعدين معاها عسكر ومعاها شرطة عسكرية ومعاها جيش، مش عارفة توقف اذا كانت مخلصة وقاصدة، انما هي قط الفيران اللي لازم نخوف بيها العيال، اللي لازم نركع الشعب عشان يعرف السادة من العبيد، وما يفكرش يقول لا على اي حاجة نقوله عليها. فلازم مشايخنا ربنا يحفظهم يفهموا. وبعدين في حلول تانية، في حلول تانية، حلول تانية، انه انت اعزل الحكومة، انت مش سيبها بقى كده قابلنا الاستقالة وخليهم شغالين، خليهم شغالين. طب ما جبتش عمال تانية ليه؟ لسه قدام 6 اشهر كده عبال ما نلاقي عمال. لا ده انت تشيل وزاره، تجيب وزاره، تشيل قيادات الشرطه، تحاكمهم، تعرض على الناس حقائق، تعرض على الناس مين اللي اخطا من المجرمين ويتحاكموا. راجل مخلص، لان حاجه من الاثنين، يا انت مخلص يا انت مغرض، والاخلاص له دلالات والاغراض له دلالات. فدي مساله محسومه، مساله بينه لازم نفهم كويس. وبالتالي انا بقول لما يجي واحد يقول لي طب نعمل ايه يا شيخ، اقول له لازم تفهم القضيه، ولازم تفهم الواقع، ولازم تفهم انها لعبه الساده والعبيد اللي ممتده من بعد زمن خصوم نزول من زمن سقوط الخلافه، ولازم تعرف ان العسكر عايزين يقيموا التجربه التركيه هنا لصالحهم مش لصالحنا احنا، حتى يظلوا هم السلف فوق الرؤوس. وبالتالي كن على حذر دائما، وكن دائما عندك حب البذل، حب البذل من باب انك تتصور القضيه وتستوعبها، لان تصور القضيه واستيعابها جزء كبير جدا من منع الخلاف بيننا، اللي بيخلي الناس، انا مش عايز الاخوه الفراده يبقوا دايما مربوطين بالمشايخ، يا شيخ اخش البيت ولا لا، يا شيخ اجيب كوسه ونطبخ كوسه بكره ولا لا. لا، في جزء انت شايفه انه هو انت اقرب منه في الواقع. في بعض الاحيان ياما ناس كتير بيعملوا ايه، ما بيرضوش يتصرفوا الا لما يستشيروا المشايخ في بعض الامور، وفي ناس كتير بيحسوا انه اقرب للمسألة وابين ليها من باب انه يستفتي قلبه بناء على رؤية معينة بينا. انا شايف واحد بيتقتل قدامي واقدر اشيله عشان قطر اشوف اوديه فين، او مصاب اقدر اشيله عشان يتعالج، مش محتاجة فتوى شيخ وهكذا. فلابد ان يكون الامور فيها ميزة. واعود واكرر اننا نمر بمكر شديد، وان هذا المكر سيطول امده، واننا لابد ان نؤهل لمواجهة الامور بحكمة وببذل، وليست الحكمة معناها الجبن، ولا معناها ان بنفرح باي فتوى ما تنزلوش يبقى خلاص نقعد جنب الحريم ونقعد جنب النساء. لا، بل ينبغي ان نعرف اننا لم ندفع الفاتورة بعد، واننا في هذه النعمة ان كنا قد سلكنا مسالك الانتخابات او عدمها. انا اقول كلمة اخيرة قبل ان اختم، ايها المرشحون، ايها المنتخبون، قادة الاحزاب، الاخوان، السلفية، جميع المشايخ، نداء، اتقوا الله عز وجل بألا تشغلكم مسالك الضرورة عن مسالك الأصل، وألا تنقلب مسالك الضرورة مسالك أصل. فإننا ما أيدنا أو ما نظرنا أو ما جوزنا هذه المسالك الباطلة إلا على سبيل الضرورة، لأننا شدت أمامنا المسالك الشرعية. لكن ينبغي أن نحافظ على قلوبنا، ونحافظ على نوايانا، ونحافظ على مقاصدنا، لألا ننفتن ونفتن، ننفتن عن الحق ونفتن بالباطل، فتصير هذه الضرورات أصل، ويصير أكل الميتة هو الأصل، وشرب الخمر هو الأصل. بل ينبغي أن نتذكر دائما أننا دخلنا في كنيف السياسة للضرورة، وأننا تحت زلزال من العسكر ومن العلمانيين ومن ذهاب ومن عقبات الثورة ومن تسلط دولاب الفلول ومن وتحت أنقاض حكومة الترى اللي بتصرف مليارات من أجل تحريك كل هذه الفتن في البلاد من دون أن يراها إلا الله عز وجل. فلابد أن تفهموا ذلك. ونحن تحت الزلزال والأنقاض لم نجد إلا فتحة كنيف فيها من العذرة والقذرة، فنخرج منها برؤوسنا ونتلوث بذلك للضرورة، وإلا متنا، وموتنا هو موت ديننا. فأنا أناشد الجميع أن يكونوا حريصين على دينهم، وألا يفتنوا بالرخص عن العزائم، وألا يفتنوا بمسالك الضرورة عن الأصول. كثير من الناس يقولوا هم مشايخ بقوا بتوع أحزاب، هم خلاص الاتفاقات السياسية، خايفين إن هم يخسروا في الانتخابات، خايفين يزعلوا الجيش فينقلب عليهم، هي عبارة عن صفقات. وأنا أبرأ بكم عن ذلك، وأدافع عنكم كما أدافع عن نفسي، فأنتم من النفس منزلة الروح من الجسد، لأنكم أئمة الخير وعلماء البر، وأنتم الذين تهدوننا، ولا يظن بكم إلا الخير، لكن لا تفتنوننا. ولا ينبغي أن تكون مواقفكم تجعل الحريم حيران، بل أنتم محل فك الحيرة، أنتم محل الهدى من الضلال. لا ينبغي أن تجعلونا نتخبط وننظر، بل ينبغي أن يرى فيكم الشباب الفداء، ويراكم الأئمة
والأسبق للبر والأسبق للخير، لحتى لألا نظن أننا أتبع شخص معين أو أتبع طائفة معينة، بل مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، حيث كان الحق والعدل نكون، نبتغي الحق ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون. ثاني، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نبتغي الحق ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. والدعاء الدعاء، فنحن في مخمصة شديدة، نحتاج أن يدعو لنا الكبار وأمهاتنا والعجزة والمرضى والراقدين على الفراش، فضلا عن الصالحين والطيبين وأئمة المساجد وأئمة الصلوات في صلواتهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.